Camp Ashraf, where the Mujahideen Khalq organization was located. Before finding a place in Iraq, this terrorist organization had taken thousands of innocent lives in the years between 1979 and 1981. Besides killing innocent civilians, the organization had other skills as well, planting tens of bombs, hijacking two airliners, and spying for the Soviet Union. All those are on this terrorist organization's track record.
باليقين انها منظمه ارهابيه ماسونيه نازيه.
During the entire 8 years when Iraq, under dictator Saddam Hussein, was fighting its eastern neighbor Iran, Saddam Hussein was fully funded and supported by many Arab and Western states. But among all regional and international supporters, one man was quite different. Masoud Rajavi, the leader of the Mujahideen Khalq organization, a terrorist cell. The organization's track record of crime and murder made it a trustworthy partner to Iraqi dictator Saddam Hussein.
Et ce sont les Mujahideens que l'on va d'abord accuser de l'attentat en plein centre de Téhéran le dimanche 28 juillet 1981 qui va coûter la vie à 72 personnes et détruire entièrement le siège du PRI, le Parti de la République islamique.
Masoud Rajavi, انگار که مثلا خودش تو عراق به دنیا اومده، یعنی با صدام حسین به دنیا اومدن، با هم برادر خونی هستند.
هذه المنظمة تحالفت تحالفا استراتيجيا وإعلاميا وعسكريا وأمنيا مع نظام صدام، فأصبحت هذه المنظمة جزءا لا يتجزأ عن الأجهزة القمعية لنظام صدام.
وتعتقل الناس وتسلمهم إلى نظام صدام، فواضح في تلك الفترة من يسلم إلى نظام يد نظام صدام ويعتقل كان مصيره الإعدام.
في نظرنا هذه المنظمة لنا تاريخ معها كشعب عراقي، تاريخ أسود.
ما تطفي شعلة هلم صدام معز الأهرام، لم الشمل غايته صدام عز العرب.
In the year 1981, when Saddam Hussein was on the crest of a wave and his soldiers still had some Iranian cities under their boots, Masoud Rajavi, along with Abdul Hassan Bani Saad, then Iran's impeached president, secretly flew from Tehran to Air France.
surprise de taille ce matin avec l'arrivée en France de l'ancien président iranien Bani Sadr. Très tôt, un Boeing 707 transportant M. Bani Sadr se posait sur la base militaire d'Evreux après avoir survolé la Turquie, Chypre, la Grèce et l'Italie. Et quelques minutes plus tard, on apprenait que la France accordait l'asile politique à l'ancien président.
As they fled the country, Iran began to succeed in a series of operations in the war. In less than 2 years, the Iraqi dictator called for help in order to avoid a humiliating defeat. The relationship between Massoud Rajavi and Saddam Hussein began since then. June 9, 1983. Tariq Aziz, Iraqi foreign minister at the time, met Bani Sadr secretly in Paris. The main purpose was not to meet Bani Sadr, but Massoud Rajavi. In that meeting, Tariq Aziz had a message for Rajavi. Iraq was willing to acknowledge him as Iran's prime minister or president. The message carried many connotations. 3 years later, the world began to see Rajavi's true colors as the leader of a terrorist organization. The crimes committed by the MKO were so heinous that even the French authorities could no longer stand Rajavi or his organization in their country. They put Rajavi under pressure to leave France at the very earliest, finding no country in the world to welcome him and his group. Rajavi found the solution in moving to Iraq.
Première conséquence, le départ volontaire d'Auvers-sur-Oise, un départ fortement suggéré tout de même par Paris, du chef des Moudjahidines du peuple, Massoud Rajavi, le plus important personnage de l'opposition iranienne.
Man farda az inja az France khaham raft. Age farda naram, pas farda va fardahay digar. ممکن است خیلی دیر باشد.
On June 7th, 1986, Rajavi left French soil for Baghdad, where he was warmly received as a special guest. Among all those ceremonial meetings with high-ranking officials, the most important was with Saddam Hussein, the godfather of the Iraqi Ba'ath Party, where Rajavi handed in a report on all his terrorist activities inside Iran. The purpose was to win the Iraqi dictator's trust. At the end of the meeting, Saddam Hussein gave Rajavi a generous gift, a gift to show how much the godfather liked him to join the ruling system in Iraq. The gift was nothing but a large plot of land in northeast Baghdad, in Diyala Governorate, for building a city called Ashraf. Attached to the gift were 50 tactical bases across Iraq from Alfa, a small port in the south of Kirkuk, a city in the north. Rajavi apparently had at his disposal whatever he needed.
الاتجاه الاول قسم منها كانت اراضي تعود املاك شخصيه لفلاحين والقسم الاخر كانت عقود مع الحكومه العراقيه في ذلك الوقت بين الفلاحين وبين الحكومه العراقيه عقود مغارسه اراضي زراعيه والقسم الآخر كان عائد إلى الحكومة، أراضي حكومية عامة. القسم الأول اللي هم أصحاب الأملاك والأراضي، في ذلك الوقت صدام حسين انتزعها منهم عنوة وأرسلهم إلى أراضي أخرى كانت غير صالحة للزراعة، والعقود اللي كانت موجودة فسخت العقود، لأنه من حق الطرف الأول اللي هم الحكومة العراقية فسخ العقد، فسخت العقود وتضرروا الفلاحين من فسخ العقود.
Building the camp that came to be known as the city of Ashraf, arming Rajavi's group, and paying them regularly cost Saddam Hussein millions of dollars.
بعد العام 2003 أقاموا الفلاحين دعاوى رسمية موجودة الآن في محاكم ديالى. أصحاب الأراضي طالبوا بدفع مبلغ تعتبر إيجار خلال هذه الفترة، إيجار بالمثل تعاد لهم أراضيهم، وعاد قسم من أراضيهم، والقسم الآخر لم يعود لغاية الآن. إن شاء الله بعد فترة هذا الانتهاء خلال المعسكر سيعود لهم. والقسم الآخر اللي لهم عقود مع الحكومة العراقية وكانت أراضيهم وزرعهم وتأثرت هذه الناس كذلك قاموا عقود ويطالبون بالتعويض من منظمة خلق. أما أراضي الدولة فالدولة أقامت، محافظة ديالى أقامت دعاوي بالمطالبة بإيجار مثل لهذه الأرض.
يعني هناك أراضي وعقارات قد سلبت من أصحابها في ذلك النظام، على أساس هذا القانون على المواطنين التي سلبت منهم هذه الأراضي والعقارات أن يقدموا الشكوى بشكل طبيعي إلى محكمة خاصة تدار من قبل هيئة المنازعات الملكية. هناك مشكلة إلى الآن لم تحسم، أصحاب هذه الأراضي يريدون تعويضات. يعني خلال هذه الفترة أكثر من 20-25 سنة هذه الأراضي خربت، استخدمت لأغراض غير إنسانية. هذه الأراضي بعدها حاليا لا تساعد لا للسكن ولا للبناء. فأهالي هذه الأراضي قدموا شكاوى إلى الحكومة العراقية وإلى المحاكم العراقية يريدون تعويضات من مجاهدي خلق.
يعني اگه بمب بخوره اول باید از این رد بشه، بعد از این مجموعه رد بشه، مجموعه 3 متری پایین، بعد تازه میرسه به سقف اصلی که خود اون رجوی مخفی بوده.
Rajavi and his group were expected to return this big favor by spying for Saddam Hussein's army in the war against Iran.
Hello, hello, test, one, two, hello, hello, hello.
الباقي والريده من المنظمه هو متى يصل القرار من مجلس الدفاع العالي؟
ممكن شو زماني؟
وهذا ممكن يعني انتو سابقا كنت تعبرون عنه بالوصول لآية الله طاهر او هذا من الجامعة هذه
نقابل خمس مستين اكردين بو عمدان اكردين في طاهرية و شخصين في ساخدين هجازي و انتو شكرا يعني مثلا الوجودية في تحسين كمان
بس اما الاشكال السي موزن دران حركت نكرد بسان في فكرة کماکان مرخصی ها ادامه داره ولی کم شده
و اون معلوم الافهان معلومات لحد این لحظه
امروز تو تسارت قبل تلقصه.
یعنی کان صدام یعنی یعذب الاسر الایرانیین زمان الحرب العراقیه الایرانیه و کان یستفید الحقیقه من خلال منظمه خلق في التحقیق معهم باعتبارهم يعرفون اللغة الفارسية ويعرفون يعني عندهم اطلاع كامل في الوضع الإيراني وفي المعلومات في الجيش الإيراني، وهناك يعني عندهم ارتباطات في الخارج يحصلون عليها المعلومات وبالتالي يحاولون يستفيدون.
The organization's willingness to spy for the Ba'ath Army pleased Saddam Hussein so much that he decided to increase the budget allocated to the group and allowed Rajavi's army to act independent of the Ba'ath army. In the 19th of June, 1987, Rajavi announced the establishment of his army. He called his army the Free Army. He urged all his fans across the world to join this newly established army. All MKO headquarters throughout Iraq moved to Camp Ashraf. The organization brought all its activities into this place.
النظام السابق كان يعطيهم نسبة كبيرة من تصدير النفط عندما كان الحصار مشروع مفروض على العراق، وكانوا يصدرون نسبة كبيرة وإمكانياتهم المادية عالية جدا، أثاثهم راقي، سياراتهم محترمة، وجباتهم في الطعام محترمة.
The RAND Corporation is a non-profit that helps improve policy and decision-making through research and analysis. Commissioned by the Pentagon, the institution conducted major research on the conducts of the MKO, giving a detailed account of the bond between Saddam Hussein and Masoud Rajavi. One chapter of this report is on Saddam Hussein's full support for the MKO. Jeremiah Gulka, a researcher in the RAND Corporation, touches on the organization's money laundering in an interview with Al Jazeera English TV channel. The main point is that the money laundering was done in 2003, concurrent with the fall of Saddam Hussein.
First of all, that there was so much money, Jeremiah, that was being poured into this. Where does that money come from?
That's the big question, and that's what the Treasury Department's looking into. We've heard lots of rumors of Saddam Hussein having given them considerable amounts of money years ago. I don't know how good their investments were. I've heard rumors from members that I didn't necessarily trust. I knew know that when Mariam Rajavi was arrested in Paris in 2003, millions of dollars worth of investment vehicles were found where she was arrested. That's the big question.
حالا شرط زندگی و شرط زیستن حلالیتش وقتی است که توان عبور عینی از دست شستن ازش رو تجربه کرده باشی، والا که حلال نیست بهمون. چه حلالیتی؟ فرض کنین من میگم که صاحب این خونه ام، خب از کجا دوردی؟ این خانه وقتی حلاله که در مسیری که باید اگر لازم شد بتونم ازش دست بردارم. بله.
Rajavi knew well that his godfather's generous help was not free, and that he and his group had to pay for them. A short time after the establishment of the so-called National Liberation Army of Iraq, it was used in the war against Iran. As native speakers of Farsi, members of this army could easily infiltrate Iran's military forces, gathering information on the front line for the Iraqi army. From April 1998, to July of the same year, the army carried out tens of small-scale military operations in two large-scale military operations, namely the Sun and the Chandelier, against the Iranian forces. Victory in some of these operations gave Rajavi and his organization such delusions of grandeur that when Iran accepted UN Security Council Resolution 598, which called for an immediate ceasefire, he decided to capture Iran's capital city. In fact, Rajavi launched his biggest military operation against Iran after the ceasefire. He called it Operation Eternal Light.
خطاب به فرماندهان محورها، فرماندهان لشکرها و تیپ‌های رزمی، بکش آتش، بکش آتش.
In the early hours of the operation, the so-called National Liberation Army of Iran tried to wage psychological warfare by crossing the city of Mehran and reaching the city of Islamabad in Iran, a tactic recently employed by Daesh terrorists in Iraq and Syria. As soon as the army reached the city's hospital, they beheaded all military forces hospitalized for their injuries and hanged 13 of them. The aim was to terrorize people and therefore nip in the bud any resistance on their way. But the operation didn't turn up to the expectation of Saddam Hussein and Rajavi. An ill fate was awaiting them. To Iran, Operation Eternal Light was not more than an ambush. An ambush set for the members of the so-called National Liberation Army of Iran. Many of the members were killed. With this bitter defeat in the last days of the war, the MKO became a heavy burden in Iraq for the Ba'ath regime. To remain in Iraq, Rajavi had no option but to be the official mercenary of Saddam Hussein, and that's what he opted for. And while signs of distrust began to appear among Iraqi military forces, Rajavi and his army played the role of cruel special forces for the Iraqi dictator.
نظام صدام استخدم هؤلاء أداة ووفر لهم كل الإمكانات العسكرية بل وجعلهم مستقلين عن كل تشكيلاته وتابعين بشكل مباشر إلى الأجهزة الاستخبارية القمعية والأسلحة المتطورة ومن هذه الأسلحة المتطورة حتى دبابات ودروع وأسلحة متوسطة وثقيلة وبالتالي كانوا يمثلون ربما طابورا أو فيلقا خامسا وسادسا للنظام في حربه وحروبه ليس فقط ضد الجارة إيران حتى ضد العراقيين في المناطق الوسط والشمال بالإضافة إلى أنه وفرت لهم فرصة استثمار وتجارة مما ضاعف من حجم أموالهم وبالتالي أدى إلى أن تكون لديهم فرص في تطوير اقتصادياتهم وفي شراء أسلحة وكذلك في دعمهم بكل ما يريدونه وجعلهم في خدمته وفي خدمة مشروعه القتلي والتدمير.
Saddam Hussein and his Ba'ath party knew well that an organization that had shown no mercy to its compatriots was reliable enough to be more invested in. Saddam Hussein equipped his personal army with an array of modern tanks, personnel carriers, and even helicopters. The Ba'ath Party provided numerous military exercises for MKO members under the supervision of Iraqi seasoned commanders. Their military fitness was now a high priority for the Ba'ath Party. Meanwhile, Masoud Rajavi was looking for a bigger portion of the oil revenues. Up until the year 1988, on the track record of the MKO, was the assassinations of 17,000 Iranian civilians. But since the year 1991, the Iraqi innocent citizens also fell victim to the organization's heinous crimes. Whereas Saddam Hussein's allies, whether in the region or in the West, stood against him, Masoud Rajavi and his armed-to-the-teeth organization stood beside the Iraqi dictator, throwing thousands of Iraqi citizens, including Kurds, into the jaws of death to nip in the bud the popular uprising of the Iraqi people.
وإننا له مجندون وإن هذا الانتصار سيدخل في سجل الأمة العربية ككل.
On August 2, 1990, Saddam Hussein invaded Kuwait. He wanted to compensate for heavy losses he had incurred in his 8-year-old war on Iran, and also to find a way out for the country's deteriorating economy. But the dictator made miscalculations. All his once Western and Arab supporters stood against him. He was doomed to defeat in this war as well. On March 3, 1991, one day after the Persian Gulf War ceasefire, a T-72 tank gunner, returning home after Iraq's defeat in Kuwait, fired a shell into a colossal portrait of Saddam Hussein hanging over Basra's main square. The revolt in Basra was first led by Colonel Mohammad Ibrahim Wali, an Iraqi army officer. He attacked some government buildings and prisons in the city. Backed by a majority of the population, the uprising led to the fall of Basra into the hands of the dissidents. On the same day, in Najaf, a demonstration near Imam Ali Mosque became a gun battle between army deserters and Saddam's security forces. People seized control of the city. The uprising spread within days to all of the big Shia cities in South Iraq. Amara, Diwaniyah, Hilla, Karbala, Kut, Nasiriyah, and Samawa. Now, the initial protests had turned into a widespread uprising in which both Shia and Sunni Muslims stood side by side against the dictatorship of Saddam Hussein. 3 days after the start of the uprising in the south, which was also referred to as the Sha'ban Intifada due to its concurrence with the month of Sha'ban, another wave of insurgency broke out in the Kurdish-populated areas in the north. The situation had spun out of control. The intelligence service and the army seemed impotent in the face of such big an event. The dictator was in danger of collapse. But one thing changed the course of history. The so-called National Liberation Army of Iran, commanded by Masoud Rajavi, an army Saddam Hussein had long counted on.
عندما أحس النظام صدام بأن هناك انتفاضة جماهيرية انتفاضة شعبية فعندما أحس الخطر أمر قوات منظمة مجاهدي خلق بالتواجد في بعض المناطق الحساسة خاصة في جنوب العراق وثم نحن لاحظنا أن قوات منظمة مجاهدي خلق توزعت في الانتفاضة الشعبانية بين خانقين والخارص مناطق الشيعية والكردية وكذلك طوس خرماتو هذه في هذه الزاوية في زاوية أخرى كانت هناك مجموعة من المدنيين بملابس مدنية كأنهم كان هؤلاء كانوا استخبارات مع الاستخبارات العراقية فدخلوا إلى المدن وارتكبوا جرائم عديدة بحق الشعب الكردي وكذلك بحق الشيعة في الشمال
When the uprising began, Masoud Rajavi was located in a base called Light One in Karbala. The fall of Saddam Hussein meant the fall of him and his organization. Soon after, he deployed his task forces to Basra to infiltrate the people so as to identify the leaders of the uprising. Along with a number of his intelligence agents, Massoud headed for Camp Ashraf in Diyala, in the north of Baghdad.
في مناطق الجنوب في منطقة محافظة واسط وميسان والبصرة كانت تدخل سيارات بأرقام إيرانية هذه الأرقام كانت تثبت لوحة التسجيل على السيارات المنظمة ومن الأجهزة الأمنية تحمل معها بعض المساعدات الغذائية وبعض الأسلحة وكانت تأتي على أساس تقدمها مساعدات للثوار وكانوا يسجلون الأسماء أسماء الثوار وعناوينهم كاملة وبعد دخول الجيش العراقي في ذلك الوقت تمكن من السيطرة على هذه المناطق ومساعدة منظمة حق.
Because they were Iranian nationals, the MKO members could go freely among the ordinary people and revolutionaries. Therefore, they handed in the names of prominent revolutionaries along with their addresses to the Iraqi intelligence service, known also as the Mukhabarat.
وتعتقل الناس وتسلمهم إلى نظام صدام وواضح في تلك الفترة من يسلم إلى نظام يد نظام صدام ويعتقل كان مصيره الإعدام.
Within a short span of time, the leaders of the revolution were arrested and sentenced to death in the worst ways possible, including throwing off a height, beheading, being cut into pieces in big industrial meat grinders, being dissolved in sulfuric acid, and being blown up with TNT in their pockets. Those killed during the uprisings were among the luckiest. The other group had a fate worse than death. They were subjected to brutal tortures. Their fate had to be a salutary lesson. Breaking arms and fingers were among the simplest tortures in the Ba'ath prisons during the crackdown on the 1991 uprisings in Iraq. All that was possible with the help of Saddam Hussein's private army. That's the MKO, headed by Massoud Rajavi.
المجرم مجرم. يعني صدام مجرم على منطقته. فهذولك بداية حكيت عني يعني شلون تنظر على صدام حسين تنظر نفس النظرة على مجاهدين خلق. يعني مسعود الرجوي شنو مسعود الرجوي؟ يحاضن صدام حسين كأخوه. يحاضن رئيس الوزراء صدام حسين طه ياسين رمضان المسعود الرجوي. هاي وثائق كلها موجودة عندنا. فيعني هؤلاء صاروا مثل صدام المجرم. صدام المجرم كمثل ما شو اسمه مسعود الرجوي ومريم الرجوي المجرم.
قطعة عسكرية بالتليفون هاي ممكن نتناقش بيها، بس من يصل حد أمانك وسلامتك أنا اللي حارس في الباب.
لا
وما أقولها مجاملة ترى صدقني يعني أقولها واقع، لأن أنت أخونا وإحنا جربناك من 91 وعرفناك
حقيقة. فإن هذه المنظمة شريكة مع نظام صدام في جرائمه بحق التركمان والكرد وبحق الانتفاضة الشعبية.
The help the MKO gave Saddam Hussein was not limited to identifying the leaders of the 1991 uprisings. After the suppression of the uprisings, they paved the way for the Ba'ath army to enter the city of Karbala.
بأنه هذه المنظمة في اتفاق مع أجهزة المخابرات دخلت مع المجرم حسين كامل إلى مدينة كربلاء المقدسة، وكانت هي الخطوط الأولى قبل الحرس الجمهوري، دخلت وقمعت عدد من الثوار.
الذاكرة العراقية تحفظ كثيرا من جرائم هذه المنظمة الإرهابية في عهد النظام السابق العهد البعثي البغير، حيث مارست هذه المنظمة أنشطة وفعاليات إجرامية كثيرة وعديدة ضد أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه، العرب والأكراد والتركمان، السنة والشيعة والمسيحيين واليزيديين وكل طبقات ومذاهب والطيف العراقي بشكل عام مارست الإرهاب.
طبعا أنا شاهدة من الشهود، وأنا تصوبت وأختلت، كان هناك اغتيال من قبلي في إحدى الاصطدامات مع في الانتفاضة الشعبانية، أكثر من مرتين أنا أصبت بيد منظمة مجاهدي خلق. بهذا الخصوص أنا أعتقد هناك قضايا كثيرة وهناك شواهد كثيرة.
والحقيقة أنا باعتباري ابن محافظة ميسان وشاهدنا الكثير من عمليات إجرامية قامت فيها المنظمة بحرق البيوت اللي كانت قريبة إلى معسكرهم في محافظة ميسان، حرقوا كثير من البيوت واحتقلوا كثير من الناس. أنا ذكرت الحقيقة في محافظة ميسان المناطق القريبة إلى معسكرهم يعني عشرات البيوت احترقت بسبب وجود هؤلاء واحتقلوا بسبب هؤلاء، وصلاة الجمعة في محافظة ميسان تعرضوا إلى الضرب والأهانة وقتل، وهكذا في محافظات أخرى في بغداد وفي أماكن أخرى. في الانتفاضة أيضا شاركوا في قطع الطرق واحتقال الناس وقتل الناس، هاي موجودة الحقيقة في الجنوب. وفي الكوت أيضا كان لهم معسكر وأذوا كثير من الناس، احتقلوا كثير من الناس في منطقة الدجيلة يسمونها، وفي العمارة في جنوب محافظة ميسان، وفي ديالة أيضا سببوا قتل كثير، وهناك صور واضحة عند أهالي المحافظة قتلوا أبنائهم.
In the conflict between the people and the MKO forces in Karbala, Three forces who were among MKO's special agents were killed by the people. These three were later buried in Marwarid Ashraf Cemetery. The three were the whole casualties of the MKO during the 1991 uprisings. But there are still thousands of people unaccounted for. They disappeared during the uprisings. Years later, 3 days after the fall of Saddam Hussein, the faint glimmer of hope to find them blew out, as there was nothing to be found about them in the remaining documents in Abu Ghraib prison.
George Yusuf Abdul Jadil.
The discovered mass graves only revealed the fate of a number of these disappeared citizens. Many families were still waiting to hear about their missing members. That's why the MKO TV claimed that more than 5 million Iraqi people have signed a petition calling for the MKO to be granted freedom of action in Iraq. When the BBC called the petition a fraud, the organization sarcastically labeled the news network Ayatollah BBC.
سوی دیگر آیت الله بی بی سی با فراموشی عمدی بیانیه‌های 5,200,000 تن از مردم عراق و 3,000,000 تن از شیعیان این کشور ادعا کرد ده‌ها تن از قبایل عرب و نمایندگان پارلمان و احزاب سیاسی عراق خواستار اخراج مجاهدین شدند و از دولت آقای مالکی خواستند که در اسرع وقت مجاهدین خلق را از عراق خارج و پادگان اشرف را هم تا ابد مسدود کنند.
In a report commissioned by the Pentagon, Rand Corporation, a non-profit institute, writes that the signatures are falsified. The 1991 uprisings in the South were suppressed with the help of the MKO. But their next mission in the North was much more horrifying. Rajavi's army, as the most equipped unit in Saddam Hussein's Greater Army, undertook a mission that later came to be known as the Anfal Genocide. A big catastrophe was about to unfold for the Iraqi Kurds. With the outbreak of the 1991 uprisings in the south, Kurdish fighters joined the rebellion against the Ba'ath regime. When the Ba'ath Party had lost its power as a result of the defeat in the First Persian Gulf War, the fighters succeeded in controlling the heights and the Kurdish populated cities in the north. In addition, the Kurdish fighters managed to bring under control some areas in West Iraq. The streets of Khanarin were scattered with the bodies of the Ba'ath soldiers. The time was ripe for the fighters to go to Baghdad and topple the dictator. But in the absence of the Ba'ath army, there was an equipped army to block their way in North Baghdad. That army was nothing but the Mujahideen-e Khalq organization.
می گفتن که الان که صدام داره سرنگون میشه جمهور اسلامی یه سری نیروهاشو فرستاده بعد میان تو ما نفوذ میکنن بعد یه دفعه همه رو میزنن قلقم میکنن
The organization had been missioned to block the Kurds' way to the capital city before the complete suppression of the uprisings in the south and the arrival of Ba'ath reinforcements. On March 25, 1991, the Ba'ath military forces finally managed to completely suppress the popular movement in the south. After 2 weeks of bloodshed, and go to help the MKO. With their arrival, the military oppression against the Kurds began. It was called by Masoud Rajavi as Operation Pearl One, as it happened in the heights of the same name.
وقتی که جاپامون رو سفت کردیم در جلولو در ارتفاعاتش و خانقین و ارتفاعاتش یعنی آقدا همزمان در این جنوب که میبینیم یعنی در جاده مرزی به سمت نفت شهر از یه طرف و سمت جنوبش به سمت مندلی یک یکانمون هم مستقر شد که راه حمله را از این طرف ببنده پس این راه را از پایین بستیم خالص حضور داشتیم همرین سلیمان بک و جاپامون اینجا محکم کردیم این عملیات مروارد یک بود
پنج تا نفربر با سه تا تانک صاف رفته بودن تو شهر کفری تقریبا یه دو ساعت درگیری داشتن تماما هم با تانک و نفربر شلیک کرده بودن هرچه مهمات داشته بودن زده بودن تو شهر کفری و مردم و اینا
Although the Kurdish fighters had been blocked on their way to Baghdad, they still had northern cities under control. At that time, the MKO had advanced on the heart of the Kurdish strongholds, and therefore had been surrounded by them. But when the Ba'ath army couldn't penetrate the Kurds, the MKO deceived them.
اینم تو مسیر که اومدیم همین که وزارت اطلاعات الان تو توزه تو سلیمان بکه میرین مسلح آماده کلاه خدا گذاشته بعد سلاحاتون از خودتون جدا نکنین تانک و نفرباتون هم مسلح باید بشه هر ستون ده زرهی که میومد دو تا تانک میفتاد جلو آماده می اومد به توس که میرسید مثلا اون ستون که من اومدم همه ستون اینجوری که من اومدم بود به توس که میرسید توس 100 متری 200 متریش توقف میکرد
عندما عادت هذه الارتال العسكريه لمنظمه خلق من منطقة قادر كرم قطعوا الثوار ثوار الانتفاضة في منطقة طوس خرمات والطريق المؤدي إلى هذه المنطقة على هذه الأرتال العسكرية، وحصل اتفاق بين الأعضاء من المنظمة ومن الثوار بأنه هذه المنظمة لم تتوقف في طوس خرمات ولم تشارك بقمع الانتفاضة وإنما ستعود إلى معسكرها في منطقة ديالة في منطقة العظيم.
تو مسیر حرکتمون به ما گفتن که رژیم اومده تو سلیمان بگ و توز مستقر شده.
لكن للأسف بعد عودتها في منطقة سليمان بگ وتحديدا فوق جسر سليمان بگ كانت هنالك تعليمات وصلتهم من الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات الصدامية وبدأوا بالقصف على منطقة طوس خرماتو، وأرسلت عوائل منطقة طوس خرماتو بعض شيوخ العشائر في منطقة طوس خرماتو.
فوراها بيوم مجاهدين خلق كانوا متمركزين خلف طوس خرماتو بعيد تقريبا 15 كيلومتر من القضاء، كانوا متمركزين هناك، فقوة هائلة من العسكرية من المجاهدين خلق من الدبابات من الآليات ومن المدرعات مدافع، فهذولا انحصروا بالمنطقة. فإجوا، أنا أحد المنتفضين شايل السلاح، فإجوا طلبوا من عندنا مفاوضات نسوي وياهم يردون العبور من المدينة، مجبور يعني لازم يعبر من نص المدينة. فأنا أحد الأشخاص اللي قابلت وياهم على نهاية المدينة، فنزلوا اثنين، واحد من عندهم يحكي تركي، حكيت وياه بالتركي، قال احنا ملنا شغلة بالانتفاضة الشعبانية، احنا انتو ويا صدام احنا ملنا شغلة بيكم، بس نريد تطونا مجال نعبر، وشايلين علم ابيض. فاحنا مينا رجعنا على جماعتنا قلنا يابا ما حد الى شغلة بالمجاهدين خلق يعبرون من الدوز. فاجت القوة هائلة، دبابات والمدرعات وصلوا نص المدينة، قامت ترمي المدينة عشوائيا بالمدافع بالدبابات بالدوشكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة، دمروا واجهة المدينة طوس خرماتو لحد الان اثر موجود. فاستشهد تقريبا نحو 20 مدني من العسل بدون سلاح، ما شايلين سلاح ولا منتفضين. وواجهت المدينة أكو مدارس تأذوا من المجاهدين خلق، أكو المساجد تأثروا، والمطاعم والدكاكن والبيوت الأهلية تأثروا من هذا المنطقة.
In their own separate report, Australia's Parliamentary Committee on Foreign Relations and the U.S. State Department, as well as RAND Corporation, have revealed the role of Masoud Rajavi in the Anfal genocide and his help to keep Saddam Hussein in power. In its report, RAND refers to a statement by Rajavi encouraging the MKO forces to take the Kurds under your tanks and save your bullets for the Iranian Revolutionary Guard Corps. Saddam Hussein gave Rajavi the Rafahuddin Medallion, a high honor in the Iraqi military, for his role in suppressing the Kurds. The mass killing of the Kurds in the north resulted in the displacement of hundreds of thousands of the Kurds in these areas. Many Kurdish women and children lost their lives due to the cold, hunger, and difficulty of the situation. Many others went missing. A majority of them are still unaccounted for.
he could destroy Saddam and his army, but he don't try. All this because he don't want Kurdish and Shia to be leader in Iraq, to run Iraq. Why did he do that? He could destroy the army. We could live in peace. The war is finished. He destroyed Kuwait. Kuwait is 1 million. 1 million, he do this all war for 1 million. We are 5 million.
After the fall of Saddam Hussein in 2003, Iraqi prisons were the only hope for the families to find their missing members. Mass graves found in prison yards dashed the hopes of these families to find their long-missing members. This is a Kurd family in Abu Ghraib prison.
Khadir Ibrahim Ibni.
This is his, sorry.
Suppressing, quelling the 1991 uprisings, and playing a central role in the Amphal genocide, Masoud Rajavi helped the Iraqi dictator remain in power for another 12 years. In return, Saddam Hussein gave him a free rein in his territory.
Saddam's regime is over.
In 2003, the Iraqi people saw a day when the country's dictator was finally arrested. He was put on trial for the mass killing of the Iraqi people and then sentenced to death. But no one asked about his right-hand man in committing crimes against the Iraqis. Masoud Rajavi disappeared in the chaos of falling Saddam Hussein.
هؤلاء يجب أن يلحقوا بهؤلاء ليس هناك ملفا آخرا إنما ملفهم مرتبط بملفات إجرام صدام وحزب البعث.
Rajavi knew well that Saddam Hussein's fate could be his. Camp Ashraf, November 2013. Long after the fall of Saddam Hussein, the MKO members remained in Camp Ashraf under the protection of the U.S. forces while trying to show legitimate their presence on the Iraqi soil.
في عهد النظام البائد وبعد السقوط حاولت منظمة مجاهدي خلق أن تستميل وتجتذب إليها بعض العشائر العربية في المنطقة من أجل أن يدافعوا عنها ولكن لم تحصل سوى على بعض العشائر الهامشية التي لا تمثل ثقل في المجتمع العراقي إن هذا دليل على أن المنظمة تتمتع بأمور أولاً بدعم السلطة النظام السابق لها ثانياً بأن لديها أموال بحيث تشتري ذمم وتحاول أن تشتري بطاقات سفر وتستضيف بعض الشخصيات السياسية في عواصم أوروبية وتسهل لهم الدخول إلى بعض المنتديات والمحافل الأوروبية فهذه الأموال كلها كان مصدرها نظام صدام هذا أولا ثانيا إن هذه المحاولات هي محاولة عقد اجتماعات للعشائر هذه المحاولات جوبهت من الشعب العراقي برد فعل لأن الشعب العراقي وجد أن هذه العشائر التي تذهب إلى منظمة مجاهدي خلق وتستلم أموال منها وتشترك في محافلها، ما هم إلا مجموعة يحاولون الحصول على الأموال وليسوا يمثلون عشائرهم.
Française. Mais ses opposants aux mollahs de Téhéran sont très affaiblis depuis la chute de leur protecteur Saddam Hussein et ne semblent plus soutenus par les États-Unis. Pour eux, c'est l'impasse.
لكن مباشرة بعد 2003 استمالت عدد نعم من شيوخ العشائر وأرسلتهم في سفر إلى أوروبا وكذلك قدمت لهم المساعدات والهدايا الثمينة. والتقت المجرمة مريم رجوي في عدد من شيوخ العشائر وبعض المسؤولين السياسيين. كثير من اللقاءات حدثت خارج العراق مع هؤلاء الأشخاص، أما داخل العراق نعم كان معسكر أشرف مفتوح على مصراعيه لاستقبال عدد كبير من الناس الطيبين بدون قصد من شيوخ العشائر ومنظمات مجتمع مدني، واستمالتهم بالمساعدات الماديه وغيرها.
وقتی عراقی‌ها رو دعوت می‌کردن ولی که عراقی‌ها همه جای قرارگار نمینن اطلاعات نگیرن میآوردن اینجا. اونایی که آدمای برای اینا جمع می‌کردن میآوردن براشون لنکروز میفرستاد، کرای خودروشون رو که همه رو میداد، بعد اینا رو با این یک دم دستگاهی از اینور میآوردن. مثلا اون از اون خیابون صدگه می‌خواستن بیان پایین، اونجا همه خیلی مرتب منظم پله‌های مرتب، بعد اونجا فرش موکت قرمز براشون میذاشتن، بعد اینجا همش موکت قرمز میذاشتن، بهترین میز رو براشون میچیدن، بهترین میوه‌جات رو براشون میذاشتن، بهترین نهار رو بهشون میدادن، جیبشون هم پول میکردن. خداحافظ.
Now years have passed. It's been years since the presence of Masoud Rajavi in Iraq, and Camp Ashraf has turned into a ghost city. The MKO members couldn't justify their presence in Iraq anymore. Evacuating the camp, they moved under the protection of the US forces to a camp in Baghdad called Liberty, where their cost of living is paid out of the Iraqi people's pockets and where they live in complete security.
باعتبار الدستور العراقي الحالي لا يسمح بوجود أي منظمة إرهابية تعيش في داخل العراق، ولا يسمح أيضا الدستور بأن يكون العراق ممر أو مقر لأي إرهاب أو منظمات إرهابية ومحل انطلاق إرهاب من العراق إلى الدول الجوار. فهي طبق الدستور العراقي هي منظمة غير شرعية ولا يسمح بها دستوريا وجودها في العراق. ثم أن هذه المنظمة هناك أكثر من قرار من مجلس الوزراء صدر بإخراج هذه المنظمة، لكن لحد الآن لم تخرج، ومنظمة دخلت إلى العراق بشكل غير شرعي، لا يوجد هناك جوازات رسمية ولا يوجد هناك إذن من الحكومة العراقية ولا من الشعب العراقي. فالحقيقة وجودها غير شرعي وغير دستوري، وهي منظمة إرهابية كما ذكرنا بالاحتراف المجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بمسعود رجوي وباقي أعضاء هذه المنظمة، لا شك بأنهم ضمن القانون الدولي ينبغي أن يلاحقوا على جرائم. نحن نطالب المجتمع الأوروبي وكذلك نطالب الهيئات والمنظمات الأوروبية أن تجيب على سؤال محدد، وهذا السؤال: هؤلاء كانوا شركاء صدام في الجريمة في العراق، فإذا لماذا يتم إعفائهم من المساءلة والمحاسبة؟ فإن لم يكن الشعب العراقي والقوانين العراقية وأجهزة الأمن والقضاء العراقي قادر على الإمساك بهم، نحن نطالب المجتمع الأوروبي والمنظمات الأوروبية أن تسألهم عن جريمتهم وعن شريكتهم أو عن دورهم في قمع الانتفاضة الشعبانية، وكذلك أن تسائلهم وتحاسبهم على دورهم في قمع هذه الانتفاضة. فنحن لحد الآن نستغرب أن المجتمع الأوروبي يدافع عن ناس متورطين في القتل، وعادة هم يقولون نحن ضد التطرف، ضد القتل، ضد الإرهاب. طيب لماذا الدفاع عن ناس هناك أدلة وشواهد على أنهم تورطوا في القتل إلى جانب نظام ديكتاتوري. فإذا كان هؤلاء يمثلون الوجه الثاني لصدام، لماذا كانوا مع صدام شديدين أما مع الوجه الثاني ناعمين؟
من هو هاي الشخصيات؟
المجتمع الأوروبي،
لا
كل المنظمات
يجب أنه تدان،
مسعود ومريم وكل الرموز وكوادر المنظمة.
Who knows? Perhaps Masoud Rajavi and his terrorist organization have been saved by the powers that be to be hired once again in the future.